وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب التفسير، مختصر تفسير الإمام ابن كثير رحمة الله عليه. قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يخبر تعالى إخبارا عاما يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت، كقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهو تعالى وحده هو الحي الذي لا يموت، والإنس والجن يموتون، وكذلك الملائكة وحملة العرش، وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء، فيكون آخرا كما كان أولا سبحانه وتعالى. وهذه الآيات فيها تعزية لجميع الناس، فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت، فإذا انقضت المدة وفرغت النطفة التي قدر الله وجودها في صلب آدم وانتهت البرية، أقام الله القيامة وجزى الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرها، كثيرها وقليلها، كبيرها وصغيرها، فلا يظلم أحدا مثقال ذرة. ولهذا قال تعالى: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقوله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، أي من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة فقد فاز كل الفوز. وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، اقرأوا إن شئتم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا الحديث ثابت في الصحيحين من غير هذا الوجه بدون هذه الزيادة، وقد رواه بهذه الزيادة ابن حبان والحاكم، وتقدم ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتدركه منيته، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وقوله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، تصغيرا لشأن الدنيا وتحقيرا لأمرها، وأنها دنية فانية قليلة زائلة، كما قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. وفي الحديث: والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع إليه. وقوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، كقوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أي لابد أن يبتلى المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله، ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء. أرجو حينما يشتد بك البلاء أن تتأمل هذا الحديث: الله سيجعله ربنا سببا لتخفيف البلاء عنك وإن كان أمثال الجبل. ده لمن يعقل، لمن يعقل. يقول: فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء. نعم، كلما اشتد البلاء عليك اعلم أن هذا علامة وبرهان على صلابة إيمانك. قوله تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر مسليا لهم عما نالهم من الأذى من أهل الكتاب والمشركين، وآمرا لهم بالصبر والصفح والعفو حتى يفرج الله، فقال: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. روى البخاري عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فدكية، وأردف أسامة ابن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر، حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يستمع عبد الله بن أبي، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، وفي المجلس عبد الله بن رواح، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة أي الغبار التي تثيره الدابة عند سيره، خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه وقال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف، فنزل فدعاهم إلى الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذن به في مجالسنا، ارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا، ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابتهم فصار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال كذا وكذا. فقال سعد: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعف عنه واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك، فذلك الذي فعل به ما رأيت، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله، ويصبرون على الأذى. قال تعالى: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله له فيهم، فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توده، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فبايعوا وأسلموا. فكان من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى، فما له دواء إلا الصبر. فاهمين يا مشايخ؟ إلا الصبر. وطن نفسك وتحمل وانضبط بالشرع واحتسب عند الله عز وجل، ولا يثنيك ما يقال فيك أو يقال عنك عما أنت فيه من الحق، وما هي إلا سويعات، ونرحل جميعا إلى الله. يقول: فكان من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى، فما له دواء إلا الصبر في الله والاستعانة بالله والرجوع إلى الله. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. هذا توبيخ من الله تعالى وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينوهوا بذكره في الناس ليكونوا على أهبة من أمره، فإذا أرسله الله تابعوه فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف والحظ الدنيوي السخيف، فبئست الصفقة صفقتهم وبئست البيع بيعتهم. وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم ويسلك بهم مسلكهم، فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتموا منه شيئا. فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. في مقابلها بالتمام والكمال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حتى تستقيم الأمور. معي مشايخ؟ يبقى مسألة هذا تحذير للعلماء ويدخل فيهم الدعاء الذين علمهم الله والذين وكلهم ولاة الأمور بأن يعلموا الناس العلم الشرعي. يقول: أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم، أي يكتموا العلم. ومعنى كلمة يكتموا العلم أن يرى المنكر ولا ينكره، كتمان. أن يرى المعروف ولا يأمر به، كتمان. وبالذات في من وكله ولاة الأمور بتعليم الناس. سكت ليه؟ لما لم تصدع بالحق بما علمك الله، ولما لم تأمر الناس بالمعروف وتنهاهم عن المنكر القائمين عليه. فإن قال قائل: قد نهينا ونهينا، الجواب: طالما أن المنكر ما زال قائما فالنهي لا بد أن يكون مستمرا، هذه بتلك. حتى وإن اشمأز الناس وإن تضجروا بقولك: دعك من القوم والتمس رضا ربك سبحانه وتعالى. نعم. أخونا يسأل عن مسألة وهي شبهة قائمة، إن سئل رجل عن علم فقال: لا أريد الكلام. يا أخوانا الله يبارك فيكم، العمل لدين الله عز وجل عبارة عن أنواع وأدوار. العمل لدين الله يعني في عملنا هذا عمل لدين الله، طب أخونا مختار أو محمد في عمله يستقيم على شرع الله عمل لدين الله، خطب الجمعة عمل لدين الله، مراقبة الله عمل لدين الله. رأيت رجلا يصنع منكرا وأنت لا تجيد الكلام، حسبك أن تقول له: اتق الله، هذا منكر لا يحل لك. وهنا يجب علينا أن نستوعب قول نبينا صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ما هي جاءت من هذا القبيل: بلغوا عني ولو آية. يبقى رأيت منكرا، رأيت رجلا يطفف في الميزان يأكل الحرام، اتق الله ربك، هذا لا يحل لك. أما أن يسكت الجميع لأنه لا يجيد الكلام على الملأ، هذا من مداخل الشيطان على القوم حتى يداهنوا الناس ولا يتكلموا في شرع الله. حذاري لكل أخ وكل من ولي الأمر للدعوة لدين الله أن يقصر أو يسكت، ولا مندوحة لك في ترك عملك في الأوقات المحددة إلا إذا تركته لتستفيد علما، عدا ذلك لا يحل لك. يبقى دلوقتي ابننا أحمد مثلا شغال، ولكن هو أحكم أمره يريد أن يزداد علما، فقال والله سأحكم أمري بدروس كت وكت وكت، والوقت الفلاني سأذهب أحصل فيه علم. هو ما تكسب من الوقت، عشان كده عاوزين نفرق بين حاجتين، بين أنني أعمل أجير خاص. أجير خاص يعني إيه؟ الحكومة مأجراني، وظيفتك ايه؟ مدير عام، اجير من كذا الى كذا، هذا الوقت من كذا الى كذا، معايا يا امير؟ ان استفدت منه فائدة دنيوية هذا من اكل الحرام، من اكل الحرام دي، لان انت لك وظيفة من الساعة كذا الى الساعة كذا، ولي الامر قال لك اجلس نوم ولك راتب كذا، طب ما عندك شغل، والله انت انا بدفع لك فلوس، ليش عندنا غير هذا، واخد بالك؟ أما أنك إن استفدت ماديا من هذا في هذا الوقت ده من أكل الحرام يا مشايخ، خدوا بالكم منها كويس قوي. لحظة واحدة معايا. وعليه بعض إخواننا الذين يقومون بتحفيظ القرآن نظير أجر في أوقات العمل الرسمية من أكل الحرام، خدوا بالكم، احرص كل الحرص ألا تدخل جوفك إلا الحلال، إلا الحلال، وخلاص الراتب لا يكفيك قد مستقلتك. إيه الإشكال يعني؟ طيب ولكن الجشع استحوذ عليك كما قام، ما أدري كيف يلقى الله، والله إلى الآن لا أدري، كما حدثني من لا أتهم رجل إمام وخطيب يعتمر وبيمضله في الدفتر، أنت متخيل يا مشايخ؟ أنت متخيل ديت؟ رحمة الله على الإمام إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي الضرهوية، قال إنها هنا أقوام أحق بالسجن من السراق. رجائي إخواني أئمة الأوقاف، أخونا محمد، أخونا أحمد، لا أريد أن أحصر، أوصيكم بتقوى الله، لا تترك عملك إلا إذا كنت تحصل علما، وثق تماما سيبارك لك ربك، وإن اشتدت عليك الأمور خبلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعصب على بطنه حجرين، حجرين، ومن باب النصح لإخواني أئمة الأوقاف ولكم جميعا ولي، ما تعرفش مراتك على سرك، قلت لك لا بتقبض كام ولا لها عندك كام، ماشي يا أحمد يعوض، ودا جوز بنتي من قيمة يومين، فبنبهها قدام شهدوا علي إياك، واخد بالك؟ لأن المرأة مرأة، فكون حريص. أنت مثلا ازداد حبها في قلبك وعاوز ترضيه، هي جوفها واسع، واخد بالك؟ عاوزة وعاوزة وعاوزة من إيه؟ المرتبة خلاص. أما أن تعرفها الحوافز مع مصطفى والزيادة وهذا بركه المشايخ. رجائي الله يبارك فيكم، اعلموا يا اخواني ائمه الاوقاف بنص القران، لا بتاويل ولا بتفسير، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، انتبه، وعمل صالحا، لا احد احسن منكم قولا، قول وعمل، فلا تنشغل بالسفاسف حولك، ولا بمن يتكلم بحقك. ربنا شهد لك، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. الجواب لا أحد. عاوز تاني؟ والله لا يوجد شرف أعظم من ذلك. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. استعينوا بالله ولا تعجزوا، وجاهدوا أنفسكم ونحن معكم. فإن زللت أو حدث منك شيء فرحمة الله واسعة، وخذها من أخيك، اجعل هدفك الأسمى مرضات ربك. ده اللي يهمنا، هدفك الأسمى أرضي ربي. مفتشك، موجهك، كل الكلام ده لهم العين على الرأس والعين، لهم الأدب والتبجيل والاحترام. أما أنني أراقبهم في عملي بئس الرجل. لا، تبه الله يبارك فيكم، لأن الكلام سيكثر عليكم بعد قليل. فأريد أن توطن نفسك، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب ومن الذين أشركوا من قبلكم أذى كثيرا. شغلش عملك، أديه على الوجه الأكمل والأتم. إياك ثم إياك أن تتكسب درهما واحدا أثناء عملك، وأيضا إياك ثم إياك أن تعمل في غير فترات العمل الرسمي عملا يؤثر على عملك. وخبرك أنت إزاي؟ يعني هو رجل مثلا شغال إمام وخطيب، كلام هنعوزه، وخبرك وبيشتغل طبعا الدوام الرسمي يا شيخ محمد من العصر حتى العشاء، ده الدوام الرسمي مظبوط. قال له خلاص، انا راجل بتاع محاره ولا سباك، هشتغل ايه، اطلع مع الواد محمود يوميه، عجل له. جه ايه، اشتغل بقى من الصبح لحد العصر، راح العصر يا دوب دخل الاوضه نام لحد العشاء. هذا لا يحل لك، هذا لا يحل لك مطلقا. يا ريت ناخد بالنا كويس. اتفضل يا شمعان. جزاك الله خير يا شيخ محمد على حرصك. والمسألة دي يا أخواننا برضو مسألة ليست بالهينة. نعم لا شك، وأنا من ثنايا الحديث قلت: فإن زللت فباب التوبة مفتوح، وجاهد نفسك. وليس العيب أن يخطأ أحدنا، كلنا خطاء، كلنا خطاء، واخد بالك، وخير الخطائين التوابون. فإحنا كل واحد فينا، والكلام مش موجه لإخواننا أئمة الأوقاف بل لكل واحد، لأن كلنا يعني لنا أعمال، إلا إذا كان واحد انحل على المعاش ولا حاجة، له عمل، أدي عملك كما ينبغي، واخد بالك. ولكن عندنا ضوابط وأصول شرعية يستحيل أن نحيد عنها أبدا، واخد بالك. يعني أنا شغال بعقد معين في وظيفة معينة، العمل ده الوظيفة أو صاحب العمل وكله بي عمل محدود، واخد بالك. يعني أصلي بالناس إماما، وبعد ذلك أبدأ في إلقاء دروس كما هو مبين، أبدأ ألقي الدرس والدرس محدد، وبجلس في مسجدي أستقبل الفتاوى، يبقى ده الوقت المحدد لي. هذا الوقت الذي حدده لي ولي الأمر بيعطيني على أجر. كون إن الأجر ضعيف أو قليل باتفاق أهل العلم ملوش علاقة بإهمال العمل أو إتقاني. مش علاقة خالص مطلقا أبدا. واخد بالك؟ ودي مسألة منتهية. يعني أنا راجل كنت في التربية والتعليم في 79-80 كان المرتب كم يا شيخ محمد؟
12 جنيه.
واخد بالك أنت إزاي؟ وبفضل الله كنت مدرس كيمياء ومن أصعب المواد. ما جال في خاطري قط إن أنا دي درس. مجرد يقول في خاطري لا مرفوض. وكانت الأمور ماشية. فأنا بقول يا شيخ محمد إحنا نسدد ونقارب بقدر استطاعتنا ونؤدي عملنا على الوجه الأكمل والأتم، ولابد أن نراعي البركة من الله عز وجل. ودايما كده عود نفسك في حياتك، طوع نفسك على قدر دخلك ولا تطوع دخلك على احتياجاتك. ما ينفعش. واخد بالك انت ازاي؟ انا راجل مثلا تزوجت ورحت اخطب واحده ولا كلام من ده، يا بنت الحلال مرتبه بس خب شويه. لو عرفت الحقيقه هتبهدلك. واسمع كلام، ها؟ لا مش كذب ولا حاجه. هذا بنود المرتب كثيره، واخد بدل كذا وبدل كذا، والاساس معروف، شويه ملاليم الاساس. هو اجيب لك ورقه من السلك اساسا. وبعدين بركوا يا مشايخ، حاولوا الله يبارك فيكم يا شيخ محمد، استعينوا بالله. الله يا اخوانا، انا لو استطيع أن أبذل جهد أكثر من هذا ما ترددت. يعني أنا بفكر إن أنا أروح إدارة الأوقاف وأجعلهم يأتون لي بإخواننا الأئمة عند استعداد يوميا درس من الساعة 8 حتى الساعة 10 يوميا عند استعداد ما عدا السبت، لأنه هو ده المطلوب منا. طب منا خد بالك، انت في مصر بقالك فترة طويلة جدا موضوع العلم مفيش مطلقا ابدا. يعني انا بعض اخواننا اللي بيحضروا هنا، انا يعلم الله لكم عندي في القلب معزة عالية لكونكم تأتوا تطلبوا العلم، معزة ان شاء الله عالية، واحسبكم ان شاء الله من اهل الاخلاص. نتمنى ان ده ينتشر. يعني عندي زبولك سيد، اروح كل ادارة هاتوا يا اخواننا الناس نقرأ سوا وهم من 8-10 يوميا، من 8-11 يوميا. ما هو ده الأصل وده الأساس. وإلا طبعا لعلكم تعرفون مدى الفقر المدقع في العلم عند بعض إخوانكم، ودي مصيبة كبيرة. فالشاهد من هذا، سدد وقارب واستعن بالله عز وجل، وطهر مالك وأخلص عملك، والله عز وجل هو المسؤول والمأمول أن يتولى شؤونك كبيرها وصغيرها دقيقها وجلها على قدر إخلاصنا إن شاء الله في عملنا. يتولاك ربك وارض ربك، وهو المسؤول والمأمول. أقف عند هذا الحد، نستعد لصلاة الظهر إن شاء الله ونواصل دروسنا، والله هو المسؤول والمأمول أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب. افتح شغله بقى.